أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعزكم ويعزك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الدرس التاسع: الصفات الذاتية. قال: علمنا مما سبق أن الله تعالى هو العلة الموجدة للكون، توجد فيه كل الكمالات وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود، إنما هي مستمدة منه. لماذا؟ لأننا نقول أن هذه الكمالات أمور حادثة أو قديمة. هذه الأمور حادثة، كمالات الموجودة في المخلوقات كمالات حادثة، يعني لم تكن ثم كانت. فالعلم مثلا عند الإنسان لم يكن ثم وجد، مثلا الكرم لم يكن ثم وجد، وهكذا. إذن هذه الكمالات كلها أمور شنو؟ حادثة. فبما أنها حادثة إذن هي ممكنة الوجود وليست واجبة الوجود. وبمقتضى الدليل الذي أثبت أن كل ممكن وجود يحتاج إلى واجب يوجده، إذن هذه الكمالات الموجودة في المخلوقات لا بد لها من علة أوجدتها، وهذه العلة لا بد أن تتسم بالكمال المطلق. ليش تتسم بالكمال المطلق؟ باعتبار أنه لو كان هناك كمالا ناقصا فهذا النقص شو يمثل؟ هذا يمثل احتياج. حسن، والاحتياج صفة الممكن. فإذا هذه العلة التي توجد هذه الكمالات في المخلوقات لابد أولا أن تكون شنو؟ تشتمل على هذه الكمالات. مو معقول أنه الذي يوجد العلم في الإنسان ليس بعالم. ليش؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطي، واحد. ثانيا لابد أن يكون العلم في الموجد للعلم عند الإنسان، يعني العلم عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هذا العلم غير محدود مطلق، لابد أن يكون مطلق. وإلا لو لم يكن مطلقا، منقول مطلق يعني ما له حدود، لو لم يكن مطلقا لكان محدودا. وإذا كان محدودا فهذه المحدودية بالعلم هي صفة نقص، والنقص يعبر عن الاحتياج، والاحتياج يدل على الإمكان لا يدل على الوجوب. إذن القضية متسلسلة، شيء مرتبط بشيء ثاني. إذن العلة التي توجد الكمالات في الإنسان وباقي المخلوقات، بالملائكة بغيرها بالجين كذا، في كل المخلوقات لابد أن تكون هي مشتملة على هذه الكمالات بدرجة مطلقة. زين، خب، البعض يقول أنه الآن هذه العلة الله سبحانه وتعالى عندما يوجد هذه الكمالات في المخلوقات ألا يستوجب ذلك نقصا في كماله؟ وهذا مو راح يفيض الكمال على ذولي؟ خب، ما راح ينقص من كماله لو لا. هنا الشيخ المصنف يعطينا مثال لطيف، يقول لا، صحيح أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمالات للمخلوقات، ولكن هذا لا يلزم منه أن تنقص من كمالات الله سبحانه وتعالى. خب شلون؟ وقاعد يفيض يعطي. يقول مثل قضية تعليم هسه، تعليم. فالآن هذا الإنسان الذي يعلم يعطي درس مثلا، صحيح أنه الطالب ما كان موجود عند المعلومة وأخذ المعلومة من الأستاذ، هل يلزم من ذلك أن تنقص معلومات الأستاذ؟
لا،
سبحان الله، العلم يربو على الإنفاق. العلم يربو على المفهوم، كل ما تطمع عندك أكثر كل ما ترسخ ويتجذر أكثر. إذا هذا عندنا أكو أشياء إحنا ملموسة عندنا، هي شنو تعطى من عندها مو تنقص،
زيد
زيد أكثر. فخاب إحنا عند الله سبحانه وتعالى ما نقدر نقول يزيد، ليش؟ ها لأن كمال مطلق، لو يزيد معناه أكو كان نقص وبعدين زاد. بس نقول أنه الله سبحانه وتعالى عندما يعطي هذه الكمالات، الوجود كمال، العلم كمال، باقي الصفات كمال، عندما يعطيها لا تنقص من كمالاته شيء. ولهذا قال المصنف دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على مخلوقاته. ولتقريب هذه الفكرة للذهن يمكن أن نضرب هذا المثال. يقول أن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء، وجدانية ملموسة. وبطبيعة الحال فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمى بكثير من هذا المثال. خب هذا يقولون عليه قياس مع الفارق العظيم، فارق عظيم بين المخلوق وبين الخالق. ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول أن عالم الوجود نور وتجل من الذات الإلهية المقدسة. فالوجود هو عبارة عن شنو؟ تجلي لقدرة الله سبحانه وتعالى. من تجليات قدرة الله أنه أوجد العالم، فهذا العالم مظهر من مظاهر القدرة الإلهية. كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة. يقول أنه الشيخ أنا ترى هذا التعبير مو من يمي جبته، من القرآن: الله نور السماوات والأرض. إذن إنما السماوات والأرض هي تجل من تجليات الله سبحانه وتعالى، تجليات قدرته. قال وبملاحظة الكمالات الإلهية اللامتناهية غير المحدودة، فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد يقبل الصدق والانطباق على الله تعالى. بمعنى أنه الآن هذه الكمالات الإلهية يعني هي محددة مثلا فقط في هذه الأسماء الحسنى؟ مو، عندنا أسماء حسنى، عندنا 100 اسم من أسماء الحسنى، وعندنا 1000 اسم. وين 1000 اسم؟ دعاء الجوشن. مو أكو عندنا 1000 اسم من أسماء الله؟ زين، هذه الكمالات فقط هذه الأسماء تجمعها؟ لو لا، الشيخ المصنف يقول لا، مو بالضرورة أنه فقط هذه الكمالات اللي ذكرت. وين؟ في بالأدعية وفي الروايات. وإنما كل كمال، كل كمال لا يشوبه نقص لابد أن يكون شنو؟ والله سبحانه وتعالى متصف بهذا الكمال. يا قاعدة على قاعدة على هالقاعدة أنه هذا الكمال بما أنه موجود، إذا تقولي أنه أكو كمال موجود فهذا الكمال لابد أن يكون الله متحلي به. لماذا؟ لأن هذا الكمال حادث ويحتاج إلى علة، وعلته هو الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يكون الله متحلي بهذا الكمال، ولا شلون يعطي كمال هو لم يتحلى به. أما الأمور التي يتصور أنها كمال والله سبحانه وتعالى لا يكون مشتملا عليها، فحقيقة هذه الأمور هي نواقص، هي نواقص. يعني الآن الإنسان عنده زوجة، الإنسان كذا عنده ابن، فالابن والزوجة كمال؟ مو كمال. ولهذا عندما يخلو الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور هذا لا يعتبر نقص في الله، بل هو عين الكمال أنه يخلو من هذه الأمور التي تعبر عن الاحتياج. فالإنسان عندما اتخذ زوجة فإنه لأنه يحتاج إلى الزوجة، عندما كان له ولد لأنه يحتاج إلى الولد، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى حيث أنه مستغن عن كل هذه الأشياء فهو لا يشتمل عليها ولا تطلق عليها أنها كمالات بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فقال طبعا ولكن أكو أمر وهو أنه الآن هذه الكمالات اللي تقولون أنه ما محددة فقط بالآيات والروايات اللي مذكورة، فهذه الكمالات يمكن إذا ثبت كمال من الكمالات مثلا ثبت بالدليل العقلي أن هذا الأمر كمال لا نقص فيه فهو يثبت لله سبحانه وتعالى، زين نقدر نسمي الله سبحانه وتعالى بهذا الكمال؟ يعني هسه مثلا الغفران شنو كمالات من الكمالات أنه الإنسان عنده قدرة على الغفران، فالله سبحانه وتعالى يطلق عليه بأنه غفور، مو الكرم من الكمالات ويطلق على الله سبحانه وتعالى أنه كريم. زين الآن أكو بعض الأمور خب الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، مثلا يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نقدر نسمي الله زارع رغم أنه هو نسب لنفسه هذه القضية؟ مو هذه، إذا نحن نقدر نقول أنه كل الكمالات يتحلى بها الله سبحانه وتعالى، ولكن في مقام التسمية إحنا نتوقف بمن؟ الأسماء شنو؟ توقيفية، الأسماء توقيفية يعني بحسب ما ورد في الآيات والروايات. نعم نحن نعتقد بأن كل الكمالات يتصف بها الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نطلق عليه، لا نسميه بهذا الكمال إلا إذا كان قد سمى نفسه بها، أو وردت النصوص الروائية الشريفة التي تدل على أن الله يسمى بهذا الاسم. أما هل كمالاته مختصة بس بدني لو أكثر؟ لا أكثر أكثر. ولهذا قال المصنف كما نسبت لله تعالى في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والأدعية والمناجات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام أمثال هذه المفاهيم: النور والكمال والجمال والمحبة والبهجة وغيرها. وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين. إذن الكمالات الواقعية التي تثبت لله سبحانه وتعالى أكثر حتى من شنو مما ذكر في الآيات والروايات. ممكن أنه كمالات لم تذكر في الآيات والروايات يتصف بها الله سبحانه وتعالى. ثم أنه الآيات والروايات اشتملت على عدد كبير من الصفات الإلهية، وعلم الكلام علم العقائد يعني علماء العقائد لم يتناولوا جميع الصفات التي وردت في الآيات الشريفة والروايات في روايات أهل البيت عليهم السلام. فإذن ما موجود في علم الكلام أقل من الصفات التي ذكرت في الآيات والروايات والأدعية. شنو هاي الصفات اللي مذكورة في علم الكلام؟ المذكورة طبعا علماء الكلام الآن ليش ما ذكروا كل الصفات؟ لأنهم يذكرون الصفات اللي تدخل في اختصاصهم، تدخل في اختصاصهم. يعني مثل الآن هسه المصنف من يقول مثلا الله نور، كمال، جمال، محبة، بهجة، هاي كلها تثبت لله سبحانه وتعالى، هاي كمالات المحبة والبهجة وكذا. ولكن غرض العقائدي، غرض علماء العقائد ما يتعلق بهذه الأمور. صحيح أنها هاي أمور ثابتة لله سبحانه وتعالى، ممكن أنه تلقاها وين؟ تلقاها في كلام العرفانيين تلقاها، ولكن العقائدي أبو علم الكلام ما يبحث، ما يحتاج أنه يبحث في هذه الصفات. ليش؟ لأنه الآن عنده هدفين، علماء العقائد عندهم هدفين: هدف تنويري وهدف دفاعي، مو لا الهدف التنويري يدخل في هذا، يعني هذا البحث ما لا يدخل في الهدف التنويري ولا في الهدف الدفاعي. شنو التنوير والدفاعي؟ تنويري بمعنى أنه أنا واجب علي معرفة الله سبحانه وتعالى، واجب علي معرفة الله، والمعرفة الواجبة بقدر أنه أعرف أن الله قادر، أن الله عالم، أن الله حي، أن الله مريد، مو هاي بالنسبة للصفات الذاتية، وأنه فاعل، خالق، رازق، رحيم، غفور، هذه صفات الفعلية. أما النور والبهجة والكمال، صحيح صفات إلهية، والإنسان كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى شيء أفضل، ولكن مو ما داخل بالقدر الواجب تعلمه. هذا بالنسبة للتنوير، يعني معرفة العقائد لنفس الإنسان سميها تنويرية، ومرة دراسة العقائد لغرض الدفاع، الدفاع عن الدين، الدفاع عن المذهب. أيضا هاي الصفات ما تدخل في شنو؟ في بحث البحث الدفاعي. يعني أنت تبحث وين؟ في الأمور التي يمكن أن يهاجمك الخصم منها. فمثلا راح تشوفون أنه البحث العقائدي تعمق وين؟ في صفة العدل. صفة العدل الأبحاث مالتها كثيرة، أبحاثها كثيرة. ليش؟ لأنه الهجوم اللي يجيك مين؟ من جهة العدالة، يشكلون عليك من جهة العدالة، يجيبوا لك قضايا ويقول لك هل هذا من العدل؟ تقولون عادل، هذا من العدل. ولهذا تشوف أنه بصفة العدل والعدالة، العدالة كمال، ولكن عمقوا البحث به كثيرا حتى أفردوا للعدل مبحثا خاصا قائما بنفسه، يعني جعلوا أصل من الأصول في قبال التوحيد لكثرة الأبحاث مالته. فإذا العقائد يشوف وين الثغرات اللي تجي على الدين على المذهب ويزيد الأبحاث به. فالآخرون ما يشكلون على الإسلام أو على التشيع بأن الله نور، بأن الله بهجة، بأن الله شنو محبة، ما يشكلون عليك بهذا، يشكلون عليك بالعدل، مو يشكلون عليك بالتوحيد، يشكلون عليك بالأمور الخاصة. فوين ما تجي إشكالات، وين ما تلقى العالم العقائد والأبحاث العقائدية تعمق هذا البحث فيها. زين، الآن إذا علماء العقائد يستعرضون صنفين أو مجموعتين من الصفات الإلهية. المجموعة الأولى هي الصفات الذاتية، والمجموعة الثانية هي الصفات الفعلية. فقال: ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين، وبعد ذلك نتعرض لذكرها وإثباتها والاستدلال عليها. إذن سيتطرق في البداية لبيان الصفات الذاتية والصفات الفعلية والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، ثم يتطرق إلى الصفات الذاتية بشكل تفصيلي، وبعدها الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية هذه هي عبارة عن مفاهيم تنتزع من الذات، تنتزع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تنتزع هذه المفاهيم من الذات الإلهية، لأنه إن شاء الله من يجينا في بحث التوحيد راح نشوف أنه الشيعة يعتقدون بأن الصفات هي عين الذات، يعني مو أمور إضافية تضاف إلى الذات، وإنما هي عين الذات الإلهية، مو زائدة عليها، مو كما يعتقد الأشاعر. فإذا الذات الإلهية هي ذات بسيطة، ما مركبة، ذات بسيطة غير مركبة. ولكن إحنا من هاي الذات الإلهية البسيطة ننتزع مجموعة من المفاهيم، مجموعة من المفاهيم. يعني للتقريب، الآن شخص زيد شخص واحد هو، ولكن أنا كم مفهوم أقدر أنتزع من زيد؟ مفاهيم متعددة. أنتزع من زيد أنه مفهوم أب، أنتزع منه مفهوم ابن، أنتزع منه مفهوم زوج، أنتزع منه مفهوم مثلا طالب، وهكذا جار، كذا عناوين كثيرة أنتزعها من شنو؟ من ذات واحد. فالله سبحانه وتعالى ذاته بسيطة، ولكن من هذه الذات البسيطة نتمكن من انتزاع مجموعة من المفاهيم. هذه المفاهيم التي ننتزعها من الذات الإلهية دون ملاحظة أي شيء آخر، فقط الذات الإلهية، هذه المفاهيم نعبر عنها الصفات الذاتية، وهي العلم، القدرة، الحياة، الإرادة. هذه أهم الصفات الذاتية. فأنا ما أحتاج إلى أن عندما مثلا في صفة الحياة ما أحتاج إلى أنه ألاحظ شيء آخر غير الذات الإلهية. فإذا أثبتت لله أنه عالم، وإذا ثبت لله أنه شنو؟ قادر، وأنه مريد، خلاص ثبت أنه حي. فإذن الفرق الأول بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أنه الصفات الذاتية لا نحتاج لإدراكها سوى ملاحظة الذات الإلهية فقط، بينما الصفات الفعلية تحتاج إلى ملاحظة الذات الإلهية وشيء آخر، لأنها عبارة عن إضافة، إضافة بين أمرين، بين شيئين. شلون؟ الآن مثلا الخالقية، هاي الخالقية صفة ذات لو صفة فعل؟ كلها صفة فعل. خب مجرد تصور الذات الإلهية تكفي لأن ننتزع مفهوم الخالقية؟ كلا، لازم نلاحظ الذات الإلهية من جهة، ونلاحظ المخلوق من جهة أخرى. وعندما نلاحظ أن هذا المخلوق أوجدته الذات الإلهية، من هذه الملاحظة راح ننتزع الخالقية، ننتزع الخالقية. وكذلك الرازقية، أنت من تصور الرازقية إيش تصور؟ لازم ذات اللي هي صدر منه الرزق، والمرزوق المخلوق. فمن خلال تصور الطرفين أنت شن تسحب؟ تسحب هذا المفهوم، تنتزع هذا المفهوم وهو مفهوم الرازقية، وهكذا. إذن هنا الصفات الفعلية هي الصفات المنتزعة من فعل الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات لابد أن شنو؟ لابد لانتزاعها من ملاحظة الذات الإلهية وشيء آخر، وشيء آخر وهو المخلوق، وهو المرزوق إلى آخره. من أقول محي مميت، لازم أصور شنو اللي أحيا وشنو اللي أماته، كلها صفات فعل. غفور، غفور غير أكو واحد المغفور له، تواب غير أشوفك واحد تاب عليه، وهكذا. إذن الفرق الأول بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أنه الصفات الذاتية يكفي لانتزاعها مجرد تصور الذات الإلهية، مجرد أتصور الله سبحانه وتعالى بأنه شنو؟ محيط بكل المعلومات فأوصفه بأنه عالم، أتصور بأنه قادر على الأفعال فتثبت له القدرة، وتثبت له الإرادة، وتثبت له الحياة. بينما الصفات الفعلية لا تحتاج إلى تصور طرفين، لأنها عبارة عن شنو؟ عبارة عن إضافة، نسبة بين شيئين، بين الذات الإلهية وبين شيء آخر. هذا الفرق الأول. خب الفرق الثاني أنه الصفات الذاتية. هذه الصفات يتصف بها الله سبحانه وتعالى ولا يتصف بغيرها مطلقا. فالله يتصف بالعلم ولا يتصف بالجهل مطلقا، يتصف بالقدرة ولا يتصف بالعجز مطلقا، يتصف بالإرادة ولا يتصف بأنه مجبر مطلقا، يتصف بالحياة ولا يتصف بالموت مطلقا. هذه الصفات الذاتية ما يتصف بنقيضها أو ضدها مطلقا. بينما الصفات الفعلية لا، يتصف بها وبضدها. فنقول أنه رازق رزق زيدا مثلا مالا ولم يرزق عمرا، رزق عمرا ولدا ولم يرزق زيدا ولدا، وهكذا. أو مثلا نقول تاب الله على من ندم واستغفر ولم يتوب على من شنو أصر وتجبر، انتقم من شنو من الظالمين ولم ينتقم من المظلومين، وهكذا. إذن هاي الصفات الفعلية يتصف بها الله سبحانه وتعالى ويتصف بضدها أيضا. هذا الفرق الثاني بين الصفات الذاتية والفعلية. زين، الفرق الثالث بين الصفات الذاتية والفعلية أنه الصفات الذاتية قديمة بينما الصفات الفعلية حادث. ليش قديمة؟ لأنه احنا نقول الصفات شنو؟ صفات الهية هي عين الذات، هي نفس الذات، مش زائد عن الذات. وحيث أن ذات الله سبحانه وتعالى قديمة، إذن لابد أن تكون صفاته الذاتية قديمة أيضا. فهو حي منذ الأزل وإلى الأبد، هو عالم منذ الأزل وإلى الأبد، وهكذا. قادر مريد ما قديم، لم تسبق بالعدم. مو بينما شنو الصفات الفعلية؟ لا، الصفات الفعلية حادثة، لأنه قبل أن يخلق الخلق يوصف بأنه خالق، موسى يوصف بأنه رازق، لم يوصف بأنه رازق. بعد أن خلق الخلق وصفناه بمن؟ بالخالق. وبعد أن بعد أن أذنب الناس وتاب عليهم وصفناه بالتواب، وهكذا. نعم، البعض مثلا يقول الخالق بمعنى القادر على الخلق. نقول له لا، هذا تقول الخالق يعني القادر على الخلق، هاي دخلت بمن؟ دخلت بالقدرة. وإحنا خلو بالقدرة هاي من الصفات الذاتية، هاي ما تنفك عن الله سبحانه وتعالى. لا، إحنا من نقول خالق يعني فعلا خلق. خب فعلا خلق، أكو قبل أن يخلق هو كان خالق؟ لا، ثم خلق، هو قادر. خب إذا قضية القادر هاي تدخل بالقدرة. لا، احنا بنقول خالق ايش نقصد به؟ ونقول انه الخالق من الصفات الفعلية، يعني عندما خلق، من عندما تحقق الخلق فعلا، مو القدرة على الخلق. القدرة على الخلق هو ما تمل الازل، هو قادر. لانه احنا قلنا الكمالات الالهية يصير بها ترقي وتغير، لو ما يصير، ما يصير، ثابتة مستقرة. زين، اذا هذا ايضا فرق آخر بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. فلاحظ المصنف شو يقول. يقول إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية بالنظر إلى أنها واجدة لنوع من أنواع الكمالات. شوف، هاي انتزعها من الذات الإلهية، ما لاحظ شيء آخر، فقط الذات الإلهية. وإما أنها تنتزع من نوع علاقة وارتباط بين الله تعالى ومخلوقات. يعني لاحظ الله ولاحظ المخلوقات، فهاي صفات فعل. أمثال الخالقية والرازقية، ويطلق على القسم الأول الصفات الذاتية وعلى القسم الثاني الصفات الفعلية. قال والفرق الرئيس بين هذين القسمين، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، هو أنه في القسم الأول تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا وعينا لها، أما في القسم الثاني فتعبر عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته. هذا الفرق الأول اللي ذكرنا، وهو أنه في الصفات الذاتية يكفي فيها ملاحظة الذات فقط، فتكون الذات الإلهية مصداق علما، مصداق عيني لهذه الصفة، مصداق عيني. فمجرد ذات الإلهية لاحظناها انتزعنا من عندها هاي الصفات الذاتية، بينما الصفات الفعلية لا، احتاجت انه نلاحظ طرفين، فاكو طرفين واكو نسبة بيناتهم. هاي النسبة هي صفة الفعل، خالق ومخلوق. نسبة الخالق إلى المخلوق نسميها خالقية، فالنسبة هذه نسبة الخالق إلى المخلوق أو نسبة الخالق إلى المخلوق نسميها خالقية. رازق ومرزوق، نسبة الرازق إلى المرزوق نسميها رازقية، وهكذا. إذن هذه الصفات هي أمور شنو؟ اعتبارية. ليش؟ لأنه أمر انتزاعي إضافة، يقولون الإضافة متقومة بالطرفين، بطرفي الإضافة. يعني شلون؟ يعني الآن إحنا الرازقية من انتزعناها من الرازق ومن المرزوق. زين، بالخارج الرازق موجود لو ما موجود؟ الله سبحانه وتعالى موجود، هو الرازق. المرزوق موجود لو ما موجود؟
موجود،
وهو المخلوقات. الرازق هي وين؟
النسبة بينهم.
لها وجود خارجي؟ شوفوا هاي المعاني الانتزاعية، المعنى الانتزاعي وين وجوده؟ موجود بطرفيه. لاحظوا أنا أقول إنه هاي اليد اليمنى فوق اليد اليسرى، اليمنى فوق اليد اليسرى. فمن هذه الهيئة أنا أنتزع شنو يا صفة؟ صفة الفوقية. فوقية، شنو الفوقية؟ أنه كون اليد اليمنى فوق اليد اليسرى. زين، أنا اللي موجود عندي بالخارج شنو؟ اليد اليمنى واليد اليسرى، الفوقية وينها؟ معنى انتزاع متقوم بالطرفين. يعني الفوقية شنو؟ تحققها بالطرفين، وإلا هي نفسها ماكو شيء بالخارج اسمه فوقية. المنشأ اللي من عنده انتزعت الفوقية موجود، اليد اليمنى واليد اليسرى، أما نفس الفوقية أمر انتزاعي. وهذا هم أتين نفس القضية، قضية الرازقية الخالقية. الخالق موجود والمخلوق موجود، الخالقية العد وين؟ نقول هاي النسبة انتزاع، ذهن انتزاعها من شاف أن هذا وجد من ذاك، يعني الخالق علة والمخلوق معلول، فلاحظ أنه هذا وجد من ذاك، انتزع صفة الخالقية. فإذا هذه الصفات الفعلية هي صفات شنو؟ صفات إضافية انتزاعية اعتبارية، بينما الصفات الذاتية لا، صفات عينية. أكو الحياة وين؟ الله هو الحي. العلم وين؟ الله هو العلم. فالله كله علم، كله حياة، كله إرادة، كله قدرة. لاحظوا، قال وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة أمثال صفة الخالقية التي تنتزع من الارتباط الوجودي للمخلوقات بالذات الإلهية. ويمثل الله والمخلوقات طرفي هذه الإضافة، ولكن لا يوجد في خارج الذهن غير الذات الإلهية المقدسة وذوات المخلوقات. تحدث الخالقية ما صارت اعتبار ذهني، حقيقة عينية خارجية أخرى، يعني لا توجد في الخارج حقيقة عينية خارجية أخرى تسمى بالخالقية، وإنما الموجود أطرافها الخالق والمخلوق. وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخلق، ولكن القدرة من صفات الذات، وأما الخلق فهو مفهوم إضافي ينتزع من مقام الفعل. فإذا أنت تقول أنه الخالقية معناها القدرة على الخلق، خب هاي تخرجتها من صفة الفعل، وين دخلتها؟ صفة الذات، هاي القدرة. ما حكينا بالقدرة، حكينا بمن؟ بنفس هذه الإضافة. ومن هنا يعتبر الخالق من الصفات الفعلية، إلا إذا فسرناه بالقادر على الخلق فتؤول وتنتهي إلى صفة القدرة. إذا تقول أنه القادر هو الخالق هو القادر على الخلق، بل هو قادر، قدرة يعني قدرة صفة ذاتية. وأهم الصفات الذاتية الإلهية هي الحياة والعلم والقدرة. زين، قال وأما السميع والبصير، هاي صفات ثبت بالقرآن، الله سميع بصير بالقرآن. فهنا هاي السميع والبصير وين ندخلها؟ ندخلها بالصفات الذاتية لو ندخلها بالصفات الفعلية؟ آه. قال فإن فسرناه بحسب التفسير، وين راح يعني فهمنا إلها شنو؟ حسب فهمنا إلها. فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات أو القادر على السمع والإبصار، وين تدخل؟ عالم قادر، هاي وين صارت؟
بالذاتي.
أحسنت. فتؤول إلى العليم والقدير فتكون من الصفات الذاتية. وإن كان المراد منها السمع والرؤية بالفعل التي تنتزع من العلاقة بين الذات، ذات السميع والبصير والأشياء القابلة للسمع والرؤية، فلا بد أن نعدهما من الصفات الفعلية. فهنا يقول السميع والبصير، هذه إذا لاحظنا الذات يقول العالم، شوفوا قال العالم فإن فسرناهما بالعالمي بالمسموعات. العالم هاي شنو؟ اسم فاعل، مو اسم فاعل يعني ذات زائد وصف، ذات متصفة بهذا الوصف. فإذا لاحظنا السميع بالقادر أو العالم بالمسموعات، والبصير العالم بالمسموعات، فالعالم هو الذات، فهي راح تصير شنو؟ راح تصير ذاتية. أما إذا لاحظنا نفس عملية السمع، عملية السمع يعني السميع، إذا لاحظناها عملية السمع مو الذات التي تعلم بالمسموعات، لا نفس عملية السمع، فعملية السمع هي عملية إضافية بين الذات المدركة وبين الشيء المسموع، فهنا راح تصير هماتين شنو؟ إضافة، مو؟ راح تصير إضافة بين الذات التي تدرك المسموعات وبين الأشياء التي تدرك بالسمع، بين الأصوات، مو؟ فها راح تصير إضافة، راح تدخل وين؟ بالصفات الفعلية. وكذلك البصر نفس القضية،
حسب
لاحظ. إذا لاحظ عشان إذا لاحظنا البصير بمعنى الذات العالمة بالمبصرات، هاي أكيد بعد تصير شنو؟ ذاتية. وإذا لاحظنا هي نفس عملية الإبصار اللي هي متقومة بالطرفين، بالذات العالمة وبمن؟ والطرف الثاني بالأمور المبصرة، الأمور المبصرة، فهنا هاي إضافة فتدخل بال صفات الفعلية. إذن تختلف باختلاف اللحاف، ولكن الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، لا بل ثابتة. قال كما أن العلم أحيانا يستعمل بهذا المعنى الإضافي. خب العلم إذا لاحظنا أنه بما هو صفة يتصف بها، تتصف بها الذات الإلهية، خب نقول هاي صفة ذاتية. أما إذا لاحظنا العلم هو إضافة بين العالم والمعلوم، أما أنت راح تدخل نفس القضية، تدخل بالصفات الفعلية. فقال ويسمى بهذا الاعتبار بالعلم الفعلي. قال إثبات الصفات الذاتية، أنه كيف نثبت أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات الذاتية. يقول أبسط شيء وأسهل طريقة لإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى أن نقول الآتي، وهو الدليل الذي مر علينا قبل قليل، وهو أن هذه الكمالات، الصفات الذاتية، علم، قدرة، حياة، إرادة، هاي كمالات. هذه الكمالات الله سبحانه وتعالى أفاضها على المخلوقات أو لا؟ بل نقول أنه أكو مخلوقات عالمة كالإنسان والملائكة والجن، عالمة، ومخلوقات مريدة عندها إرادة، مو، ومخلوقات حية. إذن هذه الكمالات الله سبحانه وتعالى أفاضها على مخلوقاته، أفاضها على مخلوقاته. وهل يمكن أن يفيض شيئا على مخلوقاته دون أن يتصف به؟ كمال هذا، مو أي شيء آخر، كمال أفاضه على مخلوقه. إذن العلة التي تفيض الكمال على المعلول لابد أن تكون هي متصفة بمن؟ متصفة بذلك الكمال وبدرجة مطلقة غير محددة. يقول هذا أبسط شيء، أبسط شيء، لأنه شنو؟ يعني نرجع على قضية فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. أنت شوف عندك علم، من أعطاك إياه؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه. إذن لابد أن يكون الله عالم. عندك قدرة، من أعطاك إياه؟ الله أعطاك إياه، فهو قادر، وهكذا. إذن هذا أبسط دليل لإثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. طبعا راح يذكر أنه بأدلة شنو تفصيلية، وهي كل صفة من الصفات راح يذكر. قال إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم الإلهية هو الطريق التالي، أن هذه المفاهيم حينما تستخدم في المخلوقات تعبر عن كمالاتها، فيلزمها إذن أن توجد بدرجتها المتكاملة في العلة الموجدة. لابد أنه العلة الموجدة مشتمل على هذه الكمالات، إذ كل كمال يوجد في أي مخلوق لابد أن يكون الله تعالى الخالق واجدا له حتى يمكنه إفاضته وإعطائه للمخلوق، وإلا ما ممكن أنه يعطي للمخلوق وهو لا يتصف به. ولا يمكن لمن يخلق الحياة أن يكون فاقدا لها. شون الموت يجيب حياة؟ ممكن. فقال أو لمن يفيض العلم والقدرة للمخلوقات أن يكون جاهلا عاجز. هذه قضية بعد وجدانية بديهية، يعني أنت تقول أنه مثلا فلان مثلا درس دكتوراه عند الشخص الفلاني، خب درس الدكتوراه، أخذ الدكتوراه من شخص زين، هذا الشخص الفلاني اللي درس عنده دكتوراه هذا هو مشتمل على العلم اللي موجود بالدكتوراه لو ما مشتمل؟ ولا شلون انطى دكتوراه؟ شلون درس؟ تفضل. واضحة قضية؟ قضية وجدانية. يعني هذا المعلم اللي علم الطالب بالابتدائية القراءة والكتابة، معقولة هو ما يعرف يقرأ ويكتب؟ هذا قضية بديهية بعد ما تحتاج. فبما أنه هذه الكمالات الله سبحانه وتعالى أعطاها للمخلوقات، إذن لابد أن يكون متصف بها، فإذا كان متصف بها لابد أن يكون متصف بها بدرجة مطلقة. قال إذن فوجود هذه الصفات الكمالية في بعض المخلوقات دليل على وجودها في الخالق تعالى دون أن يعرض له نقص أو تحديد. يعني من أنطى الكمالات ما أنقصت من كمالاته، وإنما بقيت على حالها، أي إن الله تعالى يتوفر على الحياة والعلم والقدرة اللامتناهية. والآن لنبدأ بتوضيح أوسع لكل واحدة من هذه الصفات. فيبدأ بالحياة، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه.